الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال والقهر أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا بمعنى أنه يقهر العدم بالوجود والتحصيل. قلنا بأن وصف القهارية لله سبحانه وتعالى لعله لم يأتي في القرآن إلا مقترنا بوصف الواحدية الواحد القهار. نعم وصف القاهرية جاء في القرآن بلا واحد وهو القاهر فوق عباده، ولكن وصف القهارية لم يأتي إلا مقترنا بالواحد القهار. لعله في 6 موارد من القرآن الكريم جاءت هذه الصفة وهي القهارية، وفي جميعها يوجد الواحد القهار. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء 7 صفحة 35 يبين لنا معنى هذا الاسم، يقول وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. القاهر هو نوع من الغلبة، وهو أن يظهر شيء على شيء فيضطره إلى مطاوعة أثر من الغالب يخالف ما للمغلوب من الأثر. هذا قاهر، يعني أن يوجد للغالب أثر وأن يوجد للمغلوب أثر آخر، ولكن المغلوب يضطر لمطاوعة الغالب في الأثر الذي يريده منه الغالب. هو أن يظهر شيء على شيء فيضطره إلى مطاوعة أثر من الغالب، هذا الأثر من الغالب يخالف ما للمغلوب من الأثر، ذلك الأثر إما كان طبعي بحسب طبعه أو كان إرادي واختياري لا فرق، أو بنحوه من الافتراض كالماء يظهر على النار فيقهرها على الخمود، والنار تقهر الماء فتبخره أو تجفف رطوبته. وإذ كانت الأسباب الكونية، هذا مثال العرفي، وإذ كانت الأسباب الكونية إنما أظهرها الله سبحانه لتكون وسائط في حدوث الحوادث فتضع آثارها في مسبباتها. السبب يضع أثره ماذا؟ في المسبب والآثار، فالسبب يكون قهارا والمسبب يكون ماذا؟ مقهورا. خذ سؤال، أراهن واحد لو متعدد قاهر شنو؟ مو عندنا أسباب كثيرة وسائط، فرض شنو ما عندنا؟ نظام الأسباب والمسببات ونظام بلا أسباب ومسببات. فإذا كانت الأسباب كثيرة فالقواهر واحدة ومتعددة. قلنا بأنه فالأسباب الكونية إنما أظهرها الله سبحانه لتكون وسائط فتضع آثارها في مسبباتها. فالقاهر متعدد وهو القاهر فوق عباده، ولكنه القهار الذي يقهر جميع هذه القواهر أسباب والمسببات جميعا. واحد اللي متعدد واحد. فلهذا تجدون لأن القرآن الكريم لعله والله العالم أن القرآن الكريم عندما جاء إلى وسط القاهر لم يصفه بالواحد، ولكن عندما جاء إلى وسط القهار دائما وصفه ماذا؟ بالوحدة، وهي كائنة ما كانت مضطرة إلى مطاوعة ما يريدها الله سبحانه فيها وبها، يصدق عليها عامة أنها مقهورة لله سبحانه، فالله قاهر عليها. فالقاهر بناء على هذا من الماء التي تصدق عليه معالا كما تصدق على غيره، مو من الصفات المختصة به، بل تصدق عليه وعلى غيره من باب الآيات. غير أن بين قهره تعالى وقهر غيره فرقا، وهذا الفرق دائما مو فقط هنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه فادعوه بها. الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. خب كما قلنا مرارا له أسماء حسنى، حسنى جمع أحسن أفعل تفضيل، يعني كل اسم له أولا لابد أن يكون حسن وليس بقبيح، وثانيا أن يكون ماذا؟ الأحسن. هذه الأحسنية هم تينا مو فقط في 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 الفجة فقط، وإنما تظهر الأحسنية في ليس كمثله شيء، يكون أحسن. فلهذا يقول غير أن بين قهره تعالى وقهر غيره فرقا. قلنا مرارا مو فقط هنا، في أي صفة نقف الله ليس كمثله شيء، هذه الجملة لابد أن تكون موجودة، وهو أن غيره تعالى من الأشياء إنما يقهر بعضها بعضا وهما مجتمعان من جهة مرتبة وجودهما ودرجة كونهما ووجودهما. بمعنى أن النار تقهر الحطب على الاحتراق والاشتعال، وهما معا موجودان طبيعيان يقتضي أحدهما بالطبع خلاف ما يقتضيه الآخر، لكن النار أقوى في تحميل أثرها على الحطب منه من النار، فهي تظهر عليه في تأثيرها بأثرها في تلك النار، أو بالعكس نار حطب. خب من الواضح أنه من حيث الوجود هذا يحتم ذاك، هذا يجعل ذاك رمادا، لا أن الحطبات تجعل النار ماذا؟ خامدة. ولكن كلاهما ماذا؟ كلاهما موجود، أحدهما في عرض الآخر، ولكن إذا اجتمعا في عالم الوجود في عالم المادة تزاحم الوجود في عالم المادة، النار لها مقتضي تقتضي شيء، والحطب لها اقتضاء شيء آخر، يقع التزاحم عند ذلك، إما هذا أقوى وجود وإما ذاك أقوى وجود، والأقوى وجود يظهر أثره في الأضعف وجود. والله سبحانه قاهر، ولكن لا كقهر النار الحطب، بل هو قاهر بالتفوق والإحاطة على الإطلاق، مو أنه أحدهما في عرض الآخر ولكن هذا أقوى من ذاك. فرق بين أن هذا موجود ذاك موجود ولكن هذا أقوى من ذاك، لا ما من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم. هذه رابعهم يؤدينا هذا البحث في الآيتين الخلاف بيناتهم، لأنه وهو رابعهم الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كفر، أما إذا ثالثة هذول الثلاثة وهذا رابعهم جيصير إيمان، شلون هذني الآيتين؟ إذا قلنا إن الله ثالث ثلاثة فهو شنو؟ كفر. أما إنما من نجوى ثلاثة إلا هو شنو؟ إيمان لكفر. ليش هناك ثالث ثلاثة كفر، رابع ثلاثة شنو؟ إيمان. هذه طبعا مرتبطة ببحث القاهرية أيضا، لأنه في ثالث ثلاثة، هذا الثالث في عرض الأول والثاني، مثل النار في عرض الحطب والحطب في عرض النار، هذا كفر، لأن الله سبحانه وتعالى مرتبته الوجودية ليس في عرضنا، أنا وهو، هو وأنا، مو هالشكل. أما رابع الثلاثة، يعني هؤلاء الثلاثة موجودين، هذا الرابع ماذا؟ محيط بهم، فهو مو ثالث ثلاثة وإنما رابع الثلاثة، يعني هو معهم. هذه معنى المراد، يقول بالتفوق والإحاطة على الإطلاق. فهو عندما يكون قاهر كقاهر لا كقهر النار للحطب، هو بهذا النحو قال، بل هو قاهر بالتفوق والإحاطة على الإطلاق، بمعنى أن إذا نسبنا إحراق جسم وإشعاله كالحطب مثلا إلى الله سبحانه، فهو سبحانه قاهر عليه. كيف قاهر عليه؟ يقول بالوجود المحدود الذي أوجده به، هو الذي حدد وجوده في هذه الدائرة، وكان يمكن أن يحدد وجوده ماذا؟ في دائرة أخرى أوسع أضيق. هذا الذي أعطاه له كان يمكنه أن يعطيه ماذا؟ قولوا معي، كان يمكنه أن يعطيه لغيره، هو يعطيه، ولكنه الآية ذيلها أكو حكيم، وهو الحكيم شنو؟ خبير. يعني إنما أعطينا هذه الذات نار بمقتضى الحكمة أعطينا، وعندما أعطينا للخشب صورة الخشبية أيضا بمقتضى الحكمة أعطينا، مو هكذا جزار. صحيح كنا قادرين على أن نعطي النار ما أعطيناه للنار نعطيه للخشب، وما أعطي للخشب نعطيه ماذا؟ للنار، لأنه نحن أوجدناه، نحن أوجدنا هذه الأسباب وهي تعمل أيضا بإذننا، ولكن جزافا أعطيناه لضمن الحكمة أعطينا. وهو الحكيم، مو فقط حكيم، والحكمة ما تينا بلا علم ما تقدر تسوي هذا الشيء، أنت عندك حكمة وتضع الشيء في موضعه، ولكن لا تعلم أنه من يستحق الأمر ومن لا يستحق، هذا ماذا يستحق وذاك ماذا يستحق. فالحكمة فقط ما تقدر تشتغل وحدها، الحكمة تحتاج إلى ماذا؟ إلى علم، إلى خبرة. وهو الحكيم الخبير. قال فهو سبحانه قاهر عليه بالوجود المحدود الذي أوجده به، قاهر عليه بالخواص والكيفيات التي أعطاها له وعبأه فيها بيده، قاهر عليه بالنار التي أوقدها لإحراقه وإشعاله، وهو المالك لجميع مال النار من ذات وأثر، قاهر عليه بقطع عقلية المقاومة للحطب، أيضا قاهر عليه وقاهر عليه. بس لا يتصور بأنه إذا أعطاه قاهرية الحطب وإحراق الحطب أنه هذه العطية بعد ذاتية لا يمكن أن تسلب عنه، لا، فلهذا يسلبها أينما شاء. فلهذا أنت تجدون أن القرآن الكريم أينما يذكر سببا يؤثر يقول بإذنه، لأنه إذا الإذن موجود هذا السبب أيضا لا يستطيع ماذا؟ أن يؤثر. قاهر عليه بقطع عطية المقاومة للحطب ووضع الاحتراق والاشتعال موضعه، فلا مقاومة ولا تعصي ولا جموح ولا شبه ذلك قبال إرادته ومشيته لكونها من أفق أعلى. فهو تعالى قاهر على عباده لكنه فوقهم، لا كقهر شيء شيئا وهما متزاملان زميلان في الوجود، لا، ليس الأمر كذلك. بس هذا اللي الان هسه احنا بدنا نتكلم في الجزء السابع بعد باعتبار السيد العلامه احنا اعتقدنا انه مبانيه التفسيريه والفلسفيه والعرفانيه اين نضمنها في الاجزاء الاربعه والخمسه الاولى، احنا في الجزء السابع لكن تجدون ايضا العبارات. اذا المبنى الفلسفي مو موجود ايضا لا يتضح انه ماذا يريد ان يقول. هذا مورد. المورد الثاني في الجزء الثاني 12 صفحه 89 قال الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. من الآيات الدقيقة في المعاد إن شاء الله نتعرض لهذه الآيات. الآن صدر الآية أنا ما عندي شغل فيها، أي فقط هذه أريد أبينها. وبرزوا لله الواحد القهار. ما معنى بروزهم لله الواحد القهار؟ قل لماذا لم تقل الآية وبرزوا لله الحكيم الحميد وبرزوا لله الخالق الرازق؟ هل كل من أسماءه ليش هنا عندما صار بروز إليه وظهور عنده يأتي لابد يأتي يأتي الواحد القهار؟ يقول السبب في ذلك أنه في عالم الدنيا هؤلاء كانوا يتصورون أن الأسباب لها قسط من الوجود وأنه لا بد أن يتم التوسل بالأسباب، ولكنه عندما يأتون إلى يوم القيامة وتقطعت بهم الأسباب عند ذلك يعلمون بأنه القاهر على هذه الأسباب من كان؟ ها؟ يعلمون القاهر على هذه الأسباب هو الله، مو أنه هذاك الوقت يقول الله هو القاهر على الأسباب، الآن مو قاهر على الأسباب، لا الآن كنت أعمى لا ترى قهاريته على الأسباب فكنت تتوسل ماذا؟ إلى الأسباب، مع أنه كان ينبغي أن تتوسل إلى الأسباب، ولكنه بعين أخرى وبيد أخرى لا بد أن تطلب منه أن يأذن لهذه الأسباب ماذا؟ أن تؤثر. ولكن أنت هنا كنت دائما تتوصل بالأسباب ناسي ماذا؟ ناسي القهار، ناسي الذي هو الذي هو فوقهم وهو الواحد القهار. حتى ماذا؟ يوم القيامة عندما تتقطع بهم الأسباب، عندها يبرزون لمن؟ يبرزون للواحد القهار. فلهذا معنى بروزهم وظهورهم لله يومئذ مع كون الأشياء بارزة غير خفية عليه دائما. ليش بعد يوم القيامة وبرزوا لله الواحد القهار؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض برزوا. يقول هذا القصور ما كان مو معنى أنه لم تكن بارزة ثم برزت، أنت لم تكن تراها بارزة ثم علمت أنك ماذا؟ أنك بارز له. مو أن الله الآن هو الحق المبين، الله الآن هو الحق المبين أصلا وغيره ليس بحق باطل، ولكن يوم القيامة ويعلمون أنه هو الحق المبين، مو سيكون الله في ذاك اليوم هو الحق المبين. هذه الرؤية الإسلامية الرؤية الصحيحة في أن المعاد أنما سيظهر للإنسان يوم القيامة مو أنه الآن مو موجود وبعد ذلك سيوجد، الآن موجود ولكنه لم تكن ترى. قال ومعنى بروزهم وظهورهم لله يومئذ سقوط جميع العلل والأسباب التي كانت تحجبهم عنه تعالى ما داموا في الدنيا، فلا يبقى يومئذ على ما يشاهدون شيء من الأسباب يملكهم ويتولى أمرهم ويستقل بالتأثير فيهم إلا الله سبحانه وتعالى، كما يدل عليه آيات كثيرة. فهم لا يلتفتون إلى جانب ولا يتوجهون إلى جهة في ظاهرهم وباطنهم وحاضرهم والماضي الغائب من أحوالهم وأعمالهم إلا وجدوه سبحانه شاهدا
مهيمنا عليه محيطا به. اما اولياء الله، اولياء الله دائما يقولون ما راينا شيئا الا وراينا الله معه، لا يعرف مخلوق مخلوقا الا بالله، هذه الرؤيه الصحيحه. لكن انا وانت، انا وانت بمجرد ان يتمرغ واحد منا وين ذهنه يتبادر؟ ها؟ الى الله والى الطبيب. وين يروح ذهنه؟ يروح للطبيب. الله قال له يروح للطبيب ولا لا؟ قال للطبيب. لكن هذا الطبيب لكي يؤثر اثر انا لابد اذن، هذا معيد، هذا لابد يوجد الطبيب ولابد ان تروح للطبيب انت. لكن انت عندما تذهب الى الطبيب ترى انه هو الشافي لو انا الشافي. اذا رأيته هو الشافي فهذا معنى انك جعلت بعض الوسائط هي الاسباب المؤثرة دوني. اما لو ذهبت الى الطبيب وترى اني الشافي، ولكن كيف اشفي انا؟ بلا واسطة لو مع الواسطة؟ مع الواسطة اشفي، ولكن انا الشافي، انا الشافي. شوفون المطلب واضح جدا على المباني اللي احنا ذاكريها فيما سبق، وهو انه نحتاج الى اسباب ولكنه لا مؤثر في الوجود الا هو سبحانه وتعالى. فانت بيد لابد ان تطلب الاسباب، وبيد اخرى لابد ان تدعو الله ان يأذن لهذه الاسباب ان تؤثر اثرها، والا هذا الاثر، هذه السكينة اذا لم تأذن فلتكن على رقبة اسماعيل. تذبح ولا تذبح؟ ما تذبح، بس افعل، خل تفعل ما شئت، افعل ما شئت انت. هذه السكينة تؤثر او لا تؤثر؟ لا تؤثر. فلهذا كلما اراد ان يذبح ما ذبحت السكينة، الى ان نطقت قالت لست بمأذونة، ما لا يوجد اذن في الذبح، خلاص تذبح. النار عندما وقع فيها ابراهيم كانت مأذونة بالاحراق لو مو مأذونة؟ مو مأذونة، فلهذا لم تحرق. فليؤذن لها تحرق. فانت هل يمكن ان تجلس وتدعو بلا توسط الاسباب او لا يمكن؟ لا يمكن. هل يمكن ان تتوسل بالاسباب وتنسى الله سبحانه وتعالى او لا يمكن؟ لا يمكن. وهذا هو معناه، انه التوجه الى عالم الاسباب بيد، والتوجه الى مسبب الاسباب والقاهر المطلق بيد اخرى. لا هذا يغني عن ذاك ولا ذاك يغني عن هذا، احدهما محتاج الى الاخر. طبعا انت محتاج اليهما، والله سبحانه وتعالى مو محتاج الى الاسباب، لكن لقصور فيك لا يمكن ان يوصل اليك العطاء والفيض الا بواسطة هذه الاسباب. هذا من المورد الثاني الذي ذكرته الآية المباركة. المورد الثالث الذي ايضا اشارة عامة يصير عندها، الجزء السابع عشر صفحة 318. قال يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يعني هذا اليوم يخفى عليه منهم منا شيء؟ ها؟ لا، فقط يخفى لنا علم انه لا يخفى. والا الان مولانا هواي من الاشياء نسويها في العموم، ما نسويها نروح في الخفية نسويها. لا تقبل هذا لو ما تقبل. هواي اشياء انت في العموم ما تسويها، اما اذا ذهبت الى الخفية تفعل او لا تفعل، هواي من الاشياء تسويها. خب هذا انت معتقد ان الله يراك لو مو معتقد؟ تعلم ان الله يراك لك مو معتقد، والا لو كان القلب معتقد ان الله يرى كما تقرؤون في دعاء ماذا؟ في دعاء ابي حمزة انه جعلته اهون الناظرين اليه، والا انت امام الناس ما تعصي له، ولكن في الخفية تعصي. اذا ماذا؟ جعلته ناظرا غير محترم،
هذا بعض الاجتهاد. انت لو تعلم لازم فعلك ام في الخفي ماذا، لو تعلم فقط ايش يخطر على ذهنك والله لارتجفت. لان الانسان امام الناظر المحترم شو يسوي؟ يفعل القبيح ولا يفعل القبيح؟ الله سبحانه وتعالى جعلته في عداد الناظر غير المحترم. هذا نتيجة عقلك، هذا نتيجة شنو؟ ليش؟ لأنه أنت ما معتقد أنك بارز، لا، وأنه يرى منك كل شيء. يقول فقوله يومهم بارزون إشارة إلى ارتفاع كل سبب حاجب، وقوله لا يخفى على الله منهم شيء تفسير لمعنى بروزهم لله وتوضيح، فقلوبهم وأعمالهم بعين الله، وظاهرهم وباطنهم وما ذكروه وما نسوه مكشوفة غير مستورة الآن كذلك ولكن لا تعلم. وقوله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم القيامة فقط الله هو المالك القهار، الملك له، وهذا اليوم الملك ليس له، بعد من المالك؟ قلنا هذه الملكية ملكية ماذا؟ حقيقية، مستحيل أن تنفك عن مالكها، قائمة بمالكها، ولكن في ذاك اليوم يحصل لنا علم لا يشوبه شك. ذاك العلم الذي يحصل لنا يوم القيامة مو علم حصولي، ذاك العلم علم حضوري، يعني اعتقاد كامل ينكشف لنا ذلك. عندها نعرف أنه كان هو المالك الحقيقي لكل شيء. سؤال وجواب من ناحيته سبحانه تبين بهما حقيقة اليوم، يا يوم، يوم القيامة، هذا اليوم حقيقته ما هي؟ قال وهي ظهور ملكه، مو وجود ملكه، يظهر ملكه بعد أن كان خافيا على الناس لعماهم لعمى بصيرتهم، وهي ظهور ملكه وسلطانه تعالى على الخلق على الإطلاق. وفي توصيفه تعالى بالواحد القهار تعليل لانحصار الملك فيه. لماذا هو المالك الواحد القهار هو المالك؟ قال لأنه إذ قهر كل شيء ملكه وتسلط عليه بسلب الاستقلال عنه وهو واحد فله الملك وحده ولا يملك أحد دونه شيء إلا بإذنه حتى ولو كان الصادر الأول. كل يملك بإذنه، أحيي الموتى وإذ تحيي الموتى بإذني، وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني. لأن هذه المسائل بها شنو؟ بها شبهة الاستقلالية، فلهذا تجد بأن الله عندما ذكر كل قيوله كل أصلاب منه ذكرها ماذا؟ بإذنه. وعيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية أيضا بإذنه، يحيي بإذنه، يبرئ الأكمه والأبرص بإذنه. هذا من المورد الثالث، فلهذا قال أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا بمعنى أنه يقهر العدم بالوجود والتحصيل، وبعد أكثر من ذلك، مو يقهر العدم بالوجود والتحصيل، هذه فيما يرتبط بكان التامة، أيضا فيما يرتبط بكان الناقصة، يعني الكمالات الثانوية أيضا هو يقهرها على ما يريد، ولو شاء غيره لأعطى غير هذا الذي أعطى، ولكنه مع ذلك كله هو ماذا؟ هو حميد، هو خبير، هو حكيم، هو عدل إلى غير ذلك، وإلا ليس هو قهار فقط. آخر إذا أنت أعطيت صفة القهر، أعطيت الشجاع المطلق، شجاع المطلق، أعطيت السيف بيده، ماذا يفعل؟ فقط يقتل المتهم والمستحق للقتل، لا يقتل المستحق وغير المستحق. اذا علم ما عندها جرده عن العلم، جرده عن العدالة، شو يسوي؟ مقتضى هذه الصفة ان يقتل. حسنا بعد لا يفرق ان المقتول مظلوم او
ظالم، إذا نقصت صفة أخرى تحكم هذه الصفة، وهي صفة ماذا؟ صفة الشجاعة، بها مجموعة ملكات مجتمعة في علم الأخلاق. هذه الصفة، وهي صفة الأصل، هذه الصفة البارزة في هذا الإنسان، إذا ما ينضم إليها ماذا؟ صفة العدالة، وتقتل البريء وغير البريء. فهو القادر المطلق، ولكن فقط هو القادر المطلق، لو أيضا بجنبه عادل مطلق وحكيم مطلق وعالم مطلق. لو كان قادر مطلق وكان يفعل هذا ذاك، ولكنه بالإضافة إلى أنه قادر مطلق هو ماذا؟ هو حكيم على الإطلاق. ومن هنا ينفتح إن شاء الله تعالى باب إلى إثبات الحسن والقبح في أفعاله. أنت لو تنظر إلى صفة القدرة بما هي صفة القدرة، صفة القدرة بما هي القدرة، هم تدخل المؤمنين إلى الجنة تستطيع، وهم تدخل المؤمنين إلى النار تستطيع لو ما تستطيع، كلاهما على حد سواء، أكو رجحان لأحدهما على الآخر؟ وهذا هو أوقع المشاعر، قالوا الله قادر مطلق، ما إلى معنى أنه إحنا نقول له سوي فلان شيء لا تسوي فلان شيء. شو تقول له أنت ينبغي ولا ينبغي لله سبحانه وتعالى، وهو القادر وهو القاهر فوق عباده، لا يسأل عما يفعل. ولكن الله فقط قادر مطلق، لو حكيم مطلق عدل ما نخلي، لأنه بس نقول عدل يقول محل النزاع هذا، إحنا ما نجيب اسم العدل، ولكن حكيم هو. وهذه الحكمة عندما تأتي إلى جنب القدرة تحدد القدرة، لو ما تحددها تحددها بهذا المعنى، مو تجعلها متناهية، يعني تقول هنا افعل، هي نفس صفة حكمته تقول، مو أنا أقول حتى تقول أنت منه حتى أنه تفعل أو لا تفعل. واحدا من شبهات دكتور سروش يقول هذا العقل مخلوق بهذه الطريقة، فيقول له افعل ولا تفعل. الله لو خالق العقل بشكل آخر ما كان يقول له افعل ولا تفعل. متصور بأنه أنا دا أقول لله سبحانه وتعالى ينبغي ولا ينبغي، ولا يعلم أن حكمته تقول له ينبغي ولا تفعل. أنا شنو؟ أنا موجود أو ليس بموجود؟ حكمته ماذا تقول؟ تقول تدخل الأنبياء إلى النار لو إلى الجنة، وتدخل العاصين إلى الجنة لو إلى النار. هذه حكمة تقول، مو أنا أقول، حتى تقول هذا العقل هكذا خلقه، لو خلق بشكل آخر فشنو ما كان يحكم بهذا الحكم. هذا هو التصور الأشعري للمطلب. ولكن التصور الحكمي والفلسفي للمطلب يقول هذه القدرة إنما نعملها هنا ولا نعملها هناك. هذا منشأها أي؟ يكمن في حكمته، لا يكمن في عقل القاصر الذي يقول ينبغي ولا ينبغي. تفصيله إن شاء الله في الحسن والقبح العقلي. قال والقيومية وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه قيوما. خذ ما معنى القيومية، تعالوا معنا إلى الميزان المجلد الثاني صفحة 330. قال وأما اسم القيوم، خب القيوم صفة من صيغة من صيغ المبالغة، كما يقولون مثل الطهور مثلا، الطاهر بذاته المطهر ماذا لغيره، القائم بذاته المقوم لغيره. حتى هذا المقوم أنت لكي تقوم موجود، هذا الموجود من جهة يحتاج رزق، من جهة يحتاج عطاء، من جهة يحتاج تربية، من جهة ابنك تريد تبعثه إلى المدرسة، ابنك تريد تبعثه إلى المدرسة، تقول لك أنت قائم بأمره لو مو قائم بأمره، تقول بلي أنا القائم على أمره. شنو معنى قائم على أمره؟ يعني فقط تشتري له دفاتر وأقلام، هذا قائم بأمره صدق؟ وأحد يشرب وإن كان مو مرتبطة بشغلة المدرسة، ها صحيح أنت تقول أنا القائم بأمره في شؤون المدرسة، ولكن هاي شؤون المدرسة بها شنو؟ لوازم احذية يحتاج لما يحتاج
هم يحتاج
ملابس شلون هم يحتاج. خب الطريق اللي يذهب ويأتي اليه يا طريق تقول له اذهب الى المدرسة لا تقول له من هذا الطريق اذهب الى المدرسة شوف شن طريقكم منا يروح المدرسة منا يروح بس هذا 3 كيلومترين هذا 3 كيلومترات هذا الطريق 200 متر هو عقله ده يشخص إلى يروح المدرسة هذا الطفل اللي يشخص عقله يروح المدرسة مرة تقول ما يشخص وجهه مرة يشخص يروح المدرسة بس من يا طريق يروح المدرسة أكو احتمال حالتين حالة تقول له بابا روح للمدرسة هذا المسكين فدي يوم يروح أبو 3 كيلومترات ما يوصل اليوم الثاني يروح أبو الكيلومترين ما يوصل ليش إنه 3 ساعات يمشي من يوصل المدرسة منتهي خلصت الطريق هسا فيها المسائل يقدر يجرب ولكنه في عالم الدنيا أخو ما يقدر يعيش 3 مرات يعيش كم مرة مرة واحدة حتى إذا يقول له أمن الإنصاف وأمن العقل وأمن اللطف أنه يقول له يكلفك هذا طريقك هذا هدفك ولا يبين له الطريق إن شاء الله هذا مفصلا في قاعدة اللطف شنو سيأتي أنه الشرائع لطف ليش لطف يعني تبين الطريق اخر انا انت تقول لي تعال منين اجي عقل يلخبط العقل قاصر في كثير من الموارد فلا بد ان تنصب ماذا قل معي تنصب ماذا تنصب شريعة وشريعة تقتضي ماذا نبوة رسالة اذا صار قيوما تشوفون اسماء الله شلون القواعد الكلاميه والفلسفيه ده تتفرع منها يا ولا تتجدون لها اسم القيوم هذا اخوها مو شيء اخر ولكن هذا القيوم بمقتضيات بلوازم انه ان تبين لي الطريق فالقران الكريم يقول ماذا اثمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هو القائم على كل شيء فاذا كان قائم بامر كل شيء فلا بد أن يهيئ كل ما يحتاج إليه الممكن كل ما يحتاج إليه الممكن لا بد أن يهيئ وإلا لا يكون قائما بأمره ماذا يحتاج الممكن يحتاج الممكن كل شيء من الرزق والهبة والعطاء والعلم والحكمة وعشرات الأسماء بل مئات الأسماء وهذه كلها أسماء ماذا أسماء الفعل وأسماء الذات أسماء ذاتية لو فعلية أسماء فعلية وهذا معنى قول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب النهاية صفحة 287 يقول لا ريب أن للواجب بالذات صفات فعلية مضافة إلى غيره كالخالق والرازق والمعطي والجواد والغفور والرحيم إلى غير ذلك وهي كثيرة جدا يجمعها صفة القيوم هذه منشأها جميعا أن الله ماذا قيوم وقائم وإلا إذا لم يعطي لنفسه هذه الصفة أنت ما تطلب منه أن يكون ماذا رازق ما تطلب منه أن يكون ماذا معطيا ما تطلب منه أن يكون ماذا جوادا هذه إنما صارت له لأنه قال لا إله إلا هو الحي القيوم وإلا لمو معطي لنفسه هذه الصفة أنا ألزمه بماذا ألزمه بما ألزم به نفسه وقال أنا قيوم أنت قلت أنت وليي وهو يتولى الصالحين هو يتولى هذه الرحمة الخاصة رحمة العامة هم هكذا لم يقل أنا قيوم للمؤمنين أنا قيوم لأوليائي أنا قيوم للأنبياء أنا قيوم ما أدري من يعبدني قال أنا القيوم فلهذا يقول سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وأما اسم القيوم فهو على ما قيل فيعول كالقيام في عال من القيام وصف يدل على المبالغة والقيام، والقيام هو حفظ الشيء وفعله وتدبيره وتربيته والمراقبة عليه والقدرة عليه، كل ذلك مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب للملازمة العادية بين الانتصاب وبين كل منها. وقد أثبت الله تعالى أصل القيام بأمور خلقه لنفسه في كلامه، حيث قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال تعالى وهو أشمل من الآية السابقة: شهد الله أنه لا إله إلا هو. أولا هو الشاهد، وبعد ذلك أشهد من؟ وأولو والملائكة. وبعد ذلك أشهد من؟ وأولو العلم، أشهدهم أنه قائم. ولكنه قائم هيش مطلقا، هذا هيش يضرب صفحة هيش يضرب صفحة، لو قائم بالقسط هو اسمه أنا اللي هو يقول أنا قائم، ولكن قائم بالقسط وبالعدل. بس أنا أقول له ينبغي ولا ينبغي، أنا أقول له، هو يقول، هو اللي يقول أنا أريد أفعل ينبغي ولا أفعل لا ينبغي، أنا أريد. إلا أن تقول له، إلا أن يقول له الأشعري بأنه أنت مو بكيفك من نتيجة هكذا، بعد أنه يقول أنا أقول هكذا، يقول لا أنت مو بكيفك تقول هالشكل، أنا اللي عقلي هيك يقول. بس هو أنا دا أحكم عقلي على الله، يعني الحكيم دا يحكم عقلي على الله، لا الأشعري دا يحكم. شوفون المفارقة، مو واحدة من أشكالات الأشاعرة على المنهج العدلي يقولون أنتم تريدون تحكمون مقتضى عقولكم ماذا؟ على الله. مو آخر تحكمون مقتضى عقولكم على الله؟ يقول والله بالله مو أنا اللي دا أحكم، هو دا يقول لنفسه أنا قائم بالقسط، قائما بالقسط، لا إله إلا هو شديد العقاب. شوف اكو منافرة في الآية لو ما اكو، لا لو كانت الآية انت شوف اكو هيجي ينسجم الذيل مع الصدر لو ما ينسجم، لا إله إلا هو المنتقم الجبار. شنو علاقة الله يقول قائم بالقسط انا شنو منتقم الجبار؟ مع انه الآية مو هالشكل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هسه تشوفون ارتباط الذيل بالصدر شقد واضح. يقول مقتضى حكمتي ان اقوم اكون قائما بالقسط، فافاد انه قائم على الموجودات بالعدل، فلا يعطي ولا يمنع شيئا في الوجود الا بالعدل باعطاء. ما هو العدل؟ ان شاء الله سياتي ان العدل له معاني، واحده من معانيه الاعطاء بالتساوي. هذا مو عدل، هذا خلف العدل، هذا ظلم، هذا اعطاء بالتساوي. بعد العدل ما هو؟ واحدة من معانيه اعطاء كل شيء ما يستحقه. ثم ان بين هذا القيام بالعدل، ثم بين ان هذا القيام بالعدل مقتضى اسميه الكريمين العزيز الحكيم، فبعزته يقوم على كل شيء وبحكمته يعدل في كل شيء. مو مقتضى هذا اللفظين، ها مو الاسم اللفظي هنا، هذا الاسم الأسماء العينية التكوينية هنا. وبالجملة لما كان تعالى هو المبدأ الذي يبتدئ منه وجود كل شيء وأوصافه وآثاره، لا مبدأ سواه إلا هو، وينتهي إلا وهو ينتهي إليه، فهو القائم على كل شيء من كل جهة بحقيقة القيام. هذا القيام التكويني مو القيام الاعتباري الذي لا يشوبه فتور وخلل. يقول وقد ظهر من هذا البيان أن اسم القيوم أم الأسماء الإضافية، هذه الأسماء الفعلية جميعا أمها ومرجعها إلى ماذا؟ يعني الحاكم المطلق عليها اسم ماذا؟ اسم القيوم. يعني السلطان عليها هو ماذا؟ اسم القيوم. وهنا عندما نقول اسم القيوم، طبعا أهل العرفان أهل المعرفة يقولون هذا سوء أدب، لابد عندما تقول اسم القيوم تقول الاسم القيوم تشريفا، لا تقول اسم. شنو اسم؟ هذا من قبيل أنه تريد اسم واحد ينبغي أن تأتي بالاسم ماذا؟ تأتي بالاسم ماذا؟ مع التشريف. وهذا موجود من موجودات هذا العالم. اسمه ماذا؟ اسمه القيوم، وهو من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو أم هذه الأسماء. فلهذا أنتم ارجعوا معنا إلى رواية الكافي في حدوث الأسماء الجزء الأول صفحة 110، يقول أربعة أسماء ها، ثلاثة أظهرها، ثم جعل لكل منها 30 ركنا. يعني ماذا؟ يعني هذه المؤتمرات بأمر هذا الاسم. قال أم الأسماء الإضافية الثابتة له تعالى طبعا، وأم الأسماء الذاتية اسم الحي، حتى تعرفون بأنه ليش هنا اجتمع الحي والقيوم فقط، واحد عنده صفات ذاتية وأسماء ذاتية، علم وقدرة وحياة، علم وقدرة وسمع وبصر وكلام كلها أمها الحياة. وأم الإضافيات ماذا؟ القيوم. لهذا هذه الآية المباركة جمعت بين الاسمين الشريفين، الحي أم الأسماء الذاتية، والقيوم أم الأسماء الإضافية. قال الثابتة له جميعا، وهي الأسماء التي تدل على معاني خارج عن الذات بوجه، كالخالق والرازق والمعيد والمبدئ والمحي والمميت والغفور والرحوم والرحيم والودود وغيرها. قال والقيومية أقول وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه قيوما، بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لغيره، خصوصا على المعنى الحرفي للموجودات، لأن وجوب الوجود يقتضي استغناؤه عن غيره، وهو معنى قيامه بذاته، ويقتضي استناد غيره إليه، وهو المعني بكونه مقيما ومقوما لغيره. وأما آخر عبارة في مطلب التوحيد قال وأما اليد والوجه والقدم والرحمة، هو القدم والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين، يعني بمعنى الخلق، فراجعة هذه الصفات إلى الصفات التي أشرنا إليها خلافا لسفسطات ولجهالات الأشاعرة. أقول ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن اليد صفة وراء القدرة، والوجه صفة مغائرة للوجود، وذهب عبد الله بن سعيد إلى أن القدم صفة مغائرة للبقاء، وأن الرحمة والكرم والرضا صفات مغائرة للإرادة. هؤلاء ما استطاعوا أن يميزوا بين صفات الذات وصفات الفعل فوقعوا فيما وقعوا. وأثبت جماعة من الحنفية التكوين، يعني الخلق، صفة مغايرة للقدرة، مع أنه الخلق هي من ماذا؟ من الأسماء التي هي تحت سلطنة القدرة. والتحقيق أن هذه الصفات راجعة إلى ما تقدم. وبهذا بحمد الله تعالى انتهينا من الأصل الأول من أصول الدين، وهو البحث في التوحيد. إن شاء الله تعالى من البحث اللاحق سنبدأ في الأصل الثاني، وهو العدل الإلهي، والحمد لله رب العالمين.